أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بعدما تم الكلام في مقدمة الأصول العملية في التفريق بينها وبين الأمارات وفي تقسيمها إلى تنزيلية ومحرزة وبحتة وفي بيان مورد جريان الأصول العملية، يصل بنا الكلام إلى بحث الأصول العملية فعلا. وفعلا في الأصول العملية عندنا عدة أبحاث. البحث الأول حالة الشك البدوي. الإنسان ليس مسبوقا بعلم، شك في حكم شيء، إما بنحو الشبهة الحكمية، يعني شك في الحكم الكلي، سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية، وإما على نحو بنحو الشبهة الموضوعية، شك في الموضوع. هو يعرف مثلا أن الخمر محرم ولكن لا يدري أن هذا خمر أم لا. وبعد ذلك نتعرض لحالة الشك المقرون بالعلم، كما لو شككت في جواز الوضوء بأحد الإناءين مع علمي إجمالا بنجاسة أحدهما، فهذا شك مقرون بالعلم، وهي حالات العلم الإجمالي. المطلب الثالث حينما أشك في الوجوب والحرمة معا، مورد دوران الأمر بين المحذورين، فهذا الشيء إما واجب وإما محرم، لا أدري، أشك هل هو واجب أشك هل هو محرم. والحالة الرابعة أن أشك في الشيء مع دورانه بين الأقل والأكثر. مثاله الساذج الواضح كما كنا نقرأه: إذا علمت أن للشيخ مصطفى علي مالا وشككت في أن هذا المال 100 تومان، 100 ألف، يعني 100 تومان قليل جدا، أو أنه 150 150، ما أدري، هنا يأتي بحث الأقل والأكثر استقلاليين، أو أنه المولى أوجب علي صلاة فلشكي في وجوب جلسة الاستراحة دار أمر الصلاة الواجبة إما 9 أجزاء أو 10 أجزاء. هذا فيما يرتبط بالأصول العملية غير المسبوقة بالعلم، يعني الجامع بين هذه الأقسام شك غير مسبوق بالعلم، إما مقرون بالعلم أو أنه شك بدوي. وبعد ذلك يأتي معنا إن شاء الله في العام القادم لعله ما هو الشك المسبوق بالعلم، وهو بحث الاستصحاب. هذه الأصول العملية. المطلب الأول: الوظيفة في حالة الشك البدوي. أنا عندي شك غير مسبوق بالعلم، والبحث تارة عن الوظيفة الأولية وأخرى عن الوظيفة الثانوية. ونقصد بالوظيفة الأولية الوظيفة التي يدركها العقل بغض النظر عن تدخل الشريعة، يعني لو كانت الشريعة، لو كان المولى لا يمكنه أن يتدخل في هذا الموضع، فالعقل ماذا يدرك؟ ما هي الوظيفة تجاه هذا المولى، تجاه التكليف المشكوك حينئذ للمولى؟ والبحث الثاني في الوظيفة الثانوية، أنه بعد تدخل المولى ما هي الوظيفة. فبحثنا إذن في الوظيفة الأولية. أنا شككت في حكم التتن، بالرسائل تظل يمر التتن من أول، شككت في حكم التتن هل أن تدخينه جائز أم أن تدخينه محرم؟ واحد من الأساتذة كان يقول هل واجب أو جائز؟ شبه وجوبية، لا شبهات حميمية بالنتيجة. هل هو جائز أم محرم؟ لمثلي بتقول هيك أكيد يعني. ولم أستطع إقامة الدليل والبرهان على ماذا؟ على إثبات هذه الحرمة أو نفي هذه الحرمة. فإن حينئذ ما هو موقف العمل؟ أتتن لا أتتن ما أدري ماذا أصنع؟
يعني هو نتكلم عن الأصل العمل العقلي.
العقلي طبعا. فأنا هنا دليل شرعي ما موجود، وأتكلم بغض النظر عن تدخل الشريعة. العقل ماذا يدرك؟ هل يجب علي أن أحتاط بغض النظر عن تدخل الشارع، أم أنه لا، أنا في هذه الحالة وعليكم السلام ورحمة الله، لا يجب علي الاحتياط بنظر العقل، وإنما ماذا، أنا يجوز لي الارتكاب بنظر العقل. واضح؟ فإذا كلامنا في مورد الشريعة لا تتدخل فيه. كما تعرفون هناك مسلكان في الأصل العملي العقلي في حالات الشك البدوي. المسلك الأول وهو مسلك المشهور مسلك قبح العقاب بلا بيان، والمسلك الثاني ما يتبناه السيد الشهيد والسيد الروحاني بحسب الظاهر رحمة الله تعالى عليه في منطقة الأصول سيد محمد الروحاني، مش السيد صادق الله يرحمه، لا خيره سيد محمد، وهو ماذا؟ مسلك حق الطاعة وأن لم يعبر عنه بنفس هذه العبائر. وهناك مسلك ثالث وهو ما يعبر عنه بمسلك التوقف، كان يشير إليه أستاذنا السيد منير حفظه الله أنه العقل في هكذا حالة يتوقف، أنه لا يجزم بأن المولوية دائرتها واسعة، ولكن بالمقابل لا يجزم بأنه لا مولوية، يتوقف، مش واضحة المسألة عنده. طبعا نتيجة التوقف هي الاحتياط. في البداية نذكر مقدمة لا بد منها لأجل ربط مطالب علم الأصول ببعضها البعض، ولأجل فهم مسلك قبح العقاب بلا بيان بشكل جيد. فكرة قبح العقاب بلا بيان من أين أتت؟ كيف أتت إلى أذهان هؤلاء الجمع الكبير من الأعلام؟ طبعا تبلورت بشكل واضح من زمن مما بعد زمن الوحيد البهبهاني، في زمن مثلا تلامذته، في زمن الشريف العلماء المازندراني، وفيما بعده في زمن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وكرت السبحة بعد الشيخ الأنصاري. كيف الفكرة أتت؟ الفكرة بدأت أنه أولا مرت بأربع مراحل أزمت الفكرة. أولا المولوية ثابتة للمولى قطعا ومفروغ عنها، مولانا له مولوية تمام. هذه المولوية، هذه النقطة الثانية، هي حيثية واحدة، جهة واحدة، نحو واحد، لا زيادة فيها ولا نقصان، المولوية حقيقة واحدة. هذه المقدمة الثانية. يعني المولوية مش أمر تشكيكي، هي أمر متواطئ، مولوية إما تثبت أو لا تثبت. ثالثا بحثوا في بحث القاطع، وهناك بلشت قبح العقاب بلا بيان، من بحث القاطع. في بحث القاطع ماذا ذكروا؟ قالوا هل القطع بتكليف المولى حجة، يعني منجز ومعذر أم لا؟ أثبتوا أن القطع الحجية لازم ذاتي للقاطع، لازم ذاتي للقطع لا تنفك عنه. بناء على إثبات أن الحجية لازم ذاتي للقطع والعلم بنحو التضايف والمضايفة، ثبتت عندهم قاعدة ثانية. ما هي؟ أنه حيث لا قطع لا حجية. ليه؟ لأنه حيث لا قطع لا موضوع للمنجزية، صح؟ ومع انعدام موضوع المنجزية حتما لا منجزية، فحينئذ يكون العقاب في مورد لا منجزية فيه قبيحا. واضح؟ إذن ترتيب المطلب عند هؤلاء الأعلام ربطا له بمبحث القاطع على هذه الطريقة. يعني هم افترضوا ثبوت مولوية، وافترضوا أن هذه المولوية على نسق واحد، وافترضوا أن الحجية لازم ذاتي للقاطع، فأنتج هذا أنه حيث لا قطع لا حجية. تمام؟
على أساس مولوية
النولة. هل يأتي معنا؟ إحنا عم نشيد هلا شو مقدمة حول المسلك الأول.
المولوية
عندهم هن متواطئة، مولوية واحدة. في مقابل هذا على المسلك الثاني أيضا عم نحكي بطريقة إجمالية. شو بيجي بقول لك سيد شهيد؟ بقول لك أنا المولوية ثابتة، هذا لا كلام فيه، ولكن هذه المولوية جهة واحدة لا زيادة فيها ولا نقصان، والقطع حجة، ما القطع بتكليف المولى هو الحجة، وهو تابع لتحديد دائرة مولوية المولى. فالذي لم يبحثه هؤلاء الأعلام وقفزوا عنه هي هذه النقطة، أنه لابد من التركيز حول أو في دائرة مولوية المولى. هي الأساس، هي الأساس، والله الصم. واضح إن شاء الله؟ هذا كلام عام.
وهو
المولانا
اللي حكى اللي ذكرتون مسلك حق الطاعة من أول من
مسلك حق الطاعة بنفسه ما في له من المتقدمين. من يعني مثلا عندك الشيخ الطوسي في العدة عنده عباء أصالة الحظر بيحكي شيء مش مال على مسح الطاعة. سيد ابن زهرة كذلك الأمر، ولكن من المعاصرين لعله سيد الروحاني أول من أثار هذه الفكرة ودغدغ في مسلك قبح العقاب بلا بيان.
شو الفرق بين الأخباريين كمان ذهبوا ل
أما الأخباريون، الأخباريون لا كلامهم ليس في الأصل العمل العقلي. الأخبار يقول لك لا، أيما كان الأصل العمل العقلي لا يهمني، اذهب معي إلى الأصل العمل الشرعي. أنت أصحاب المسلكين، أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة، اتفقوا معا أن الأصل العمل الشرعي هو البراءة، بينما الأخباري في الشبهات الحكمية التحريمية قال أنا عندي دليل على أن الأصل العمل الشرعي هو الاحتياط، ولذلك الأخبارية ألفوا رسائل في حرمة التتن، عندهم رسائل فعلية في حرمة التتن وحرمة مكبرات الصوت كانوا يتحدثون بها، وحرمة الراديو، شبهات تحريمية كلها.
كل شيء حرام يعني؟
كل شبهة تحريمية حرام، يجب الاحتياط فيه. واضح إن شاء الله؟ هذه مقدمة أحببت أن أذكرها. أما الآن ما يذكره السيد الشهيد، يذكر وجوها أربعة، بعضها تقدم في الحلقة الثانية نمشي عليه بشكل نمشي به بشكل سريع، وبعضها لم يتقدم. وجوه أربعة لتقريب مسلك قبح العقاب بلا بيان. أصل فكرة المسلك صارت واضحة في أذهاننا. الآن أنا كيف أقرب هذه الفكرة؟ يعني كيف أصل إلى هذه النتيجة استدلاليا؟ ما هي النكتة التي أركز عليها حتى أصل إلى النتيجة؟ لأنه في كثير من الأحيان أنا والشيخ حسن نتفق بالنتيجة، ولكن هو يقرب الفكرة بطريقة بدليل، وأنا أقرب هذه النتيجة بدليل آخر، وقد يفترق الحال من دليل إلى دليل. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وتقدم معنا أين في الحلقة الثانية مفصلا. خلاصته أن مرد قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى قاعدة قبح العقاب بلا مقتضى للتحريك، وبعبارة ثانية أن الأشياء والأغراض إنما توجد العزم والإرادة في نفس الإنسان بوجودها العلمي لا بوجودها الواقع. فمثلا لو قيل لك بوجود بوجود أسد في الغرفة، فإنك قد تخاف وتهرب وإن لم يكن هناك أسد في الغرفة، وقد تدخل إلى الغرفة لأنك لا تعلم بوجود أسد. فالوجود الواقعي للأسد في الغرفة لا يحركك انزجارا وهروبا من الغرفة، وإنما الذي يحرك هو الوجود العلمي. وكذا الحال لو كان الإنسان عطشانا في غاية الظمأ والعطش، فإن الذي يحركه هو الوجود العلمي، يعني علمه بوجود ماء. وأما لو كان هناك صناديق من الماء في غرفة وهو لا يدري بها، فهو لا يتحرك باتجاه تلك الغرفة. إذن المحرك هو الوجود العلمي لا الوجود الواقعي. نأتي ونطبق هذا. أنا عندما أكون في حالة الشك فلا يوجد عندي مقتضي للتحرك نحو تكليف المولى، وإن كان هناك تكليف في الواقع، وجود التكليف في الواقع لا يحركني، ما يحركني هو وصول التكليف. وما دمت أشك في التكليف، يعني أشك في وصوله، فلا بيان لدي، فحينئذ أقول أنا إذا كان لا مقتضي عندي للتحرك في حالة الشك، كيف يخلف للمولى؟ كيف أعاقب للمولى على شيء لا مقتضي عندي للتحرك نحوه؟ وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى أجاب عن هذا في الحلقة الثانية في بحثه هنا. بماذا؟ لأننا تارة نتكلم عن المحرك التكويني الذاتي، وأخرى نتكلم عن المحرك المولوي. هذا الكلام يصح في المحرك التكويني الذاتي، في الأسد والعطش والنار وما شاكل ذلك. وأما في ما يرتبط بالمحرك المولوي فهذا أول الكلام، لأنه تابع لدائرة مولوية المولى، فإن دائرة مولوية المولى إذا كانت واسعة فإنه يكون هناك مقتضى للتحرك في حالة الشك، وأما إذا كانت ضيقة فنعم لا يكون هناك مقتضى للتحرك في حالة الشك. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني بعبارة ثانية، أنتم صادرتم علينا النتيجة، أنتم كان ينبغي أن تبحثوا في دائرة مولوية المولى وتثبتوا أنها ضيقة، بعد ذلك تطبقون ماذا؟ أنه لا مقتضي للتحرر. إيه لا، هو السيد الشهيد يشكر عليهم في نقطة أغفلوها. يعني بعبارة ثانية، أنتم كلامكم مصادرة. ليش؟ لأن كلامكم لم يتضمن البحث حول نقطة مهمة، وهي دائرة مولوية المولى. لأنكم أغفلتم دائرة مولوية المولى في البحث وصلتم إلى هذه النتيجة، مع أنه لو بحثنا دائرة مولوية المولى فيمكن أن نقول لكم أن مقتضي التحرك موجود، لأن دائرة مولوية المولى ودائرة حق طاعة المولى واسعة لا ضيقة. تمام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وهذا وجه ذكره الشيخ الأنصاري وشريف العلماء المزندراني والشيخ صاحب شرح صاحب بداية المسترشدين شرح المعالم خيول صاحب الفصول، وذكروه ما هو أصروا عليه هذا، أنه تعال إلى الأعراف العقلائية. الموالي العقلائيون كيف يتصرفون مع عبيدهم؟ كيف الموالي العقلائيون والعبيد العقلائيون إنما يتصرفون على أساس قبح العقاب بلا بيان؟ فإن العبد إذا شك في أن مولاه يريد الماء ولم يحضر الماء وأتى مولاه وعاتبه، فإن العبد يقول له لم تعاقبني وتعاتبني، والعقلاء يقولون له أنت لو كنت تريد الماء بين ذلك، لأنك لم تبين لعبدك ذلك فليس لك أن تعاتبه أو تعاقبه. واضح؟ تكملة المطلب، والمولى الحقيقي والمولى لم يحد عن طريقة العقلاء هذه، فإذا كان المولى لم يحد عن طريقة العقلاء هذه فنتعاطى معه كما نتعاطى مع الموالي العقلائيين. تمام؟ السيد الشهيد بماذا أجاب؟ قال يا جماعة المولوية العقلائية هي مولوية مجعولة، مولوية محددة وليست مولوية مطلقة. واضح؟ فإذا كانت المولوية مولوية مجعولة محددة فهناك تمايز بينها وبين المولوية الحقيقية. المولوية الحقيقية النابعة من الخالقية والمالكية التامة تختلف عن المولوية الاعتبارية، أن هذا جعل مولى، جعل رئيسا، جعل مسؤولا، جعل كذا، مجعولة تابعة لدائرة الجعل. أما المولوية الحقيقية النابعة من المالكية الحقيقية للعبيد، من المالكية الحقيقية لنا جميعا، فهذه أنت على أي أساس تقيسها بتلك المولويات العرفية المجعولة؟ تمام؟ الوجه الثالث، وهو وجه جديد لم يتم التعرض له في الحلقة الثانية، وهو وجه موجود في كلمات المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه في نهاية الدراية. المحقق الإصفهاني يذكر مقدمات ثلاثة حتى يصل إلى نتيجة. المقدمة الأولى يقول كل أحكام، أول شيء تمهيد لهذا الدليل، أن مسألة حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان من مسائل العقل العملي، يعني هذه من المسائل التي يتصدى لإدراكها العقل العملي، لأنها مما ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن يترك. تمام؟ المقدمة الأولى، كل أحكام ومدركات العقل العملي مردها إلى حكم رئيسي، قبح الظلم وحسن العدل. فالعقل إنما يحكم بقبح الظلم وحسن العدل، وإلى هذا الحكم وهذه القضية وهذا الإدراك ترجع كل الإدراكات العقلية الأخرى. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول: إذا قامت الحجة وقام الدليل على مراد المولى، فقال لك المولى صلي، فإن مخالفة المولى وترك الصلاة يعد ظلما للمولى وتعديا على المولى وسلبا لحق المولى وخروجا عن رسم عبودية المولى. فيأتي العقل ويقول: هذا قبيح تستحق العقاب والذم عليه. ليه؟ لأنه ظلم. واضح؟ فإذا المقدمة الثانية ما هي؟ أن استحقاق العقوبة والذم في مورد مخالفة تكليف المولى ومخالفة ما قامت عليه حجة المولى من أي باب؟ من باب الظلم. تمام؟ المقدمة الثالثة: طيب، إذا كان عندي شيء مشكوك لم تقم عليه الحجة، يعني أنا لا أدري أن المولى يريده أو لا يريده، لم تقم عليه حجة من قبل المولى، فأسأل: هل مخالفة هذا الشيء الذي لا أعلم أن المولى يريده أو لا يريده، هل يشكل خروجا عن رسم العبودية؟ هل يشكل سلبا لحق المولى؟ هل يشكل ظلما للمولى؟ أقول: لا، لا يشكل ظلما للمولى، لأن ظلم المولى في مورد فرع أن يكون هذا الشيء من حق المولى، ونحن لا ندري هل هو من حق المولى أو ليس من حق المولى، فرع أن يكون هذا الشيء مطلوبا للمولى، ونحن نشك، لا ندري هو مطلوب أو غير مطلوب. فما دمنا نشك، حينئذ نقول: لا وجه للعقوبة، ولا وجه لاستحقاق العقوبة، ولا وجه للقبح. ليه؟ لأن القبح إنما يكون في مورد ظلم المولى لعبده وخروج المولى عن وظلم العبد لمولاه وخروج العبد عن رسم عبودية مولاه. ولكن في مورد الشك نحن لا ندري أن العبد خرج عن رسم مولوية مولاه أم لا، خرج عن عبودية مولاه أم لا، ولذلك لا يقبح من العبد ارتكاب ذلك، بل يقبح العقاب من المولى، لأنه عقاب على شيء لم يحكم العقل بقبح فعله، لم يحكم العقل بكونه ظلما. وبعبارة مختصرة، لما كانت كل أحكام العقل راجعة إلى حكم واحد وهو قبح الظلم وحسن العادل، نقول في هذه الحالات مدار استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة صدق الظلم وعدم صدق الظلم، فنقول الظلم من العبد للمولى إنما يصدق في مورد قيام الحجة، والظلم لا يصدق في مورد الشك في الحجة وعدم قيام الحجة. فإذا كان لا يصدق فلا يقبح من العبد الفعل، وإذا كان لا يقبح من العبد الفعل فيقبح من المولى العقاب، لأنه عقاب على ما لا يقبح فعله. تمام؟ وبهذا تسقط قبح العقاب بلا خيار. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني. فإذا المحقق الإصفهاني كم مقدمة عنده؟ ثلاث مقدمات. أولا كل أحكام العقل العملي ترجع إلى قبح الظلم وحسن العدل. ثانيا أن استحقاق العقوبة في مورد قيام الحجة لأنه ظلم للمولى. ثالثا في حالة الشك لا استحقاق للعقوبة بل يقبح العقاب. فاتت مقدمة شك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنده في الحقيقة عدة إشكالات على هذا البيان، ولكن الإشكال الذي تعرض له بشكل أساسي هنا في الحلقة الثالثة هو هذا الإشكال، وهو إشكال على المقدمة الأولى. وهذا الإشكال أول مرة يمر معنا. يقول السيد الشهيد: هناك قضية تتكرر على الألسن وكثيرا ما تردد مع أنها قضية غير صحيحة، وهي أن كل أحكام العقل العملي مرجعها إلى قبح الظلم وحسن العدل، وأن كل أحكام العقل العملي تطبيقات لقبح الظلم وتطبيقات لحسن العدل. هذا كثيرا ما يتردد على الألسنة، ولكنه غير صحيح. لما؟ لأننا إذا أتينا على سبيل المثال إلى الظلم، نحن سنقول قبح الظلم. ما هو الظلم؟ هو سلب الحق. هذه مهمة جدا، الحق. ففي موضوع قبح الظلم، في موضوع الظلم يستبطن عندنا ماذا؟ الحق. يعني لا بد من افتراض حق في مرتبة سابقة حتى يصدق سلبه، حتى يصدق على سلبه أنه ظلم. وإلا إذا ما في حق في رتبة سابقة لا يثبت على سلبه أنه ظلم، صحيح؟ فلو افترضنا كنا في مكان مباح، من يأخذ شيئا يملكه، جيد؟ فإذا سبقت الشيخ محمد وأخذت الشيء هل أكون ظالما له؟ فإذا أخذت كل الأشياء أيضا لا أكون ظالما له. ليه؟ لأنه لا حق لأحد فيها، صح؟ بينما لو كان هناك شيء هو للشيخ محمد وأتيت وأخذته فإن هذا يكون من الظلم، صحيح؟ نأتي إلى هذا الحق. هذا الحق من يحدده؟ من يحدد دائرة الحق؟ نفس العقل العملي. العقل العملي هو المحدد لدائرة الحق، صح أم لا؟ طيب الآن أنا لابد أن أبحث عن دائرة هذا الحق، بعد ذلك آتي وأرتب هذه المقدمات. وبعبارة ثانية أيها المحقق الإصفهاني، لو كان الحق ولو كانت دائرة حق المولى مخصوصة بالأحكام القطعية لكان ما ذكرته صحيحا، ولكن لو كانت دائرة حق المولى شاملة للاحتمال فإن ما ذكرته لا يكون صحيحا. فإننا ماذا نقول حينئذ؟ نقول هكذا: إذا كان الحق مختص بالقهر، ما هي النتيجة؟ النتيجة هي التالية: أنه أولا يقبح فعل ما قطعت بحرمته، ثانيا لا قبح في العقوبة على تفعله، صح؟ نقول أيضا ثالثا يقبح العقاب على ما لم تقطع به، صح؟ لا قبح في العقوبة على فعله، يعني المولى لا لا القطعي، المولى أنا إذا خلفت شيء قطعي يقبح أن يعاقبني؟ لا. بينما إذا قلنا بأن الحق غير مختص بالقاطع بل شامل للاحتمال، ما هي النتيجة؟ أولا يقبح فعل ما قطعت به أو احتملته. اختلفت المعادلة، واضح؟ فإذا أيها المحقق الأصفهاني، هناك نقطة نتيجة لهذا الكلام المشهور قفزت عنها، وهي ماذا؟ وهي تحديد دائرة الحق، والقفز عن هذه النقطة إنما أتى من ماذا؟ من الكلام المشهور الذي يقول أن كل أحكام العقل العملي ترجع إلى قبح الظلم. لا، قبح الظلم ليس هو القضية الأولية، وإنما القضية الأولية ما هي؟ الحق، تحديد الحق، دائرة مولوية المولى، هذه القضية الأولى في هذا المقام. القضية الأولى أن العقل يدرك أن دائرة مولوية المولى واسعة أم دائرة مولوية المولى ضيقة، هذه النقطة التي هي المركزية وهي التي ينبغي أن تبحث حولها. بعدما تبحث هذه النقطة كلمني في بقية البيان. فإذا أصل المطلب يبتني على شيء غير تام، شيء قد أغفل فيه نقطة رئيسية وهي تحديد الحق، واضح إن شاء الله؟ هي الحق يعني دائرة مولوية المولى. فإذا السيد الشهيد يقول هكذا: قضية حسن العقل أو قبح الظلم لا يمكن أن تكون قضية أولية، بمعنى أنها مدرك أولي ما في شيء قبله. لما؟ لأن الظلم عبارة عن سلب حق ذي الحق، فلا بد من تشخيص دائرة حق صاحب الحق حتى نأتي ونقول هذا ظلم وهذا ليس بظلم. فإنه لو قلنا أن دائرة حق صاحب الحق هي التكاليف المنكشفة ولو بالكشف الاحتمالي، فإن الظلم سيكون أوسع مما لو قلنا بأن دائرة مولوية المولى وحق صاحب الحق مختص بالتكليف القطعي، فإنها ستكون ضيقة لا محالة، واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجه الثالث. فإلى الآن ما صمد أي وجه، يبقى عندنا إن شاء الله تعالى الوجه الرابع مضافا إلى مسلك حق الطاعة، نبينهما معا يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. ونطبق العبارة في أول المطلب حتى يكون عندكم فرصة للتأمل، وحتى نعود ونمر مرة ثانية على هذا المطلب. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاتنا الصديقة الطاهرة الزهراء البتول سلام الله تعالى عليها، وجعلنا الله وإياكم ممن يقتدي بها وممن يقتفي أثرها في تأدية التكليف وفي طاعة إمام الزمان وفي سائر جوانبها وسائر جنبات شخصيتها المقدسة. ونسألكم الدعاء كثيرا في هذه الأيام المباركة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.